السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سنتناول فيه اليوم موضوعا من أهم الموضوعات ومن أخطرها ومن أهمها في واقع الأمر، وهو موضوع العاطفة. العاطفة بين الإفراط وبين التفريط، وهذا أمر في واقع الأمر دفعني إليه جملة من الأسئلة وجملة من الوقائع التي لمستها من كثير من إخواني المتصلين وأخواتي المتصلات، وأيضا من الواقع المعاش، حيث إن كثيرا من الناس لديهم عواطف تطوح بهم جميعا. والعاطفة في واقع الأمر ما بين إفراط وما بين تفريط، وقليل من ينتظم مع هذه العاطفة وفق الصراط المستقيم والطريق القويم والمنهج السليم الذي أراده الله جل وعلا وأراده نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لعلكم إخواني وأخواتي تتفقون معي، وهذا أمر لا يحتاج في واقع الأمر إلى تقرير، هو أنه ما من إنسان في هذا الوجود إلا وهو يمتلك عاطفة. ما من إنسان أبدا إلا وهو يمتلك عاطفة. ولذلك العواطف هذه أمور جبلت عليها النفوس، طبعت عليها النفوس، هذه مغروسة غرزا وغرسا في النفوس. ولذلك المتأمل في جميع أحوال الناس يجد بأن ما من أحد إلا ولده عاطفة. العاطفة هذه مغروسة ومغروزة ومطبوعة في نفس كل إنسان. لما نأتي إلى حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نجد بأن الله تعالى قص علينا قصص أنبيائه ورسله، ونلحظ من خلال هذه القصص أن هناك يعني جوانب تمثل في واقع الأمر أو تشير إلى العواطف لدى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نأخذ أمثلة، بارك الله فيكم ورضي الله عنا وعنكم. نلحظ مثلا نوح عليه السلام. نوح عليه السلام ظهرت عاطفة الأبوة حينما رأى ابنه يغرد خارج سرب المؤمنين، ويبدأ الطوفان، قصة بناء السفينة والطوفان، ويرى ابنه، فعاطفة الأبوة تحركت تجاه ابنه وقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. فأصبح من المغرقين والهالكين، نسأل الله العافية والسلام. فهذه العاطفة رغم أن ابنه كان منحازا إلى القوم الكافرين، إلا أن عاطفة الأبوة هذه تحركت ونبض عرقها تجاه ابنه. ننتقل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عاطفة البنوة تجاه أبيه ظهرت في مشهد بديع ورائع، حينما ينصح أباه ويعظ أباه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهكذا يتلطف مع والده، عرق العاطفة نبض في صدر إبراهيم وينصح أباه الكافر الذي يمارس ممارسات لا إنسانية تجاه إبراهيم وتجاه الفئة المؤمنة، ومع ذلك برزت هذه العاطفة في صورة موعظة جميلة ورائعة يتلطف فيها ومعها فيها مع والده عليه الصلاة والسلام. أيضا ننتقل إلى مثلا أم موسى عليه السلام. تعلمون القصة اللي حصلت، يعني كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل لأنه رأى رؤيا بأنهم سيولد من يهدم عرشه ويأخذ ملكه، ولذلك كان يقتل أبنائهم. أم موسى عليه الصلاة والسلام لما ولدت خافت على ابنها، فألهمها الله عز وجل أن تلقيه في اليم. لاحظ كيف الخوف العجيب، خافت عليه من القتل فأمرها الله بأن تلقيه في اليم، ومعلوم بأن الطفل الذي يلقى في اليم سيهلك، لكن الله عز وجل أراد أمرا عظيما لهذا الطفل وهو موسى عليه الصلاة والسلام. أنا لا أريد أن أسترسل في جانب القصة لأن لها فصول ولها مواقف، أنا أحاول أن أنتقل جانب إيش؟ الجانب العاطفي. ولذلك أم موسى عليه الصلاة والسلام حينما استجابت لأمر الله وألقته في التابوت، والتابوت هذا ذهب به إلى ساحل قصر فرعون، ما استطاعت أن تصبر لولا أن الله ثبتها. قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، الله أكبر، يعني فارغا من كل شيء إلا من موسى، فارغ من كل شيء إلا من موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، تعترف تقول هذا ابني، هذه عاطفة الأمومة، عاطفة الأمومة، تريد أن تذهب تقول هذا الطفل ابني. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالله جل وعلا هو الذي ربط على قلبها، وإلا ذهبت لتعترف، أرادت أن تبدي وتفصح وتخبر وتعترف بأن هذا الطفل ابنها، لكن الله تعالى ثبتها وثبت قلبها. لو أردنا أن نسترسل في يعني ذكر العواطف لدى الأنبياء لطالب بنا المجال. حينما نأتي إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بالعاطفة الجياشة، العاطفة النبيلة، العاطفة الرائعة، لما نتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد العاطفة حاضرة في كل موقف من مواقفه عليه الصلاة والسلام، في كل مشهد من المشاهد تجد النبي عليه الصلاة والسلام العواطف تفيض من جوارحه عليه الصلاة والسلام. ما من مشهد من المشاهد، ما من حدث من الأحداث إلا وتجد العاطفة موجودة منه صلى الله عليه وسلم. لما نأتي في قضية تعامله مع زوجاته، كان عليه الصلاة والسلام قمة في التعامل مع زوجاته، كانت العاطفة حاضرة، كان هذه المشاعر وهذه الوجدانيات موجودة في تعامله عليه الصلاة والسلام مع نسائه. ولذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، حج قارنا، وأيضا قرنت معه عائشة، ومن الصحابة من حج متمتعا، يعني أتى بعمرة ثم بعد ذلك حج، فعائشة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال ما لك، ما وراءك؟ قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج فقط. حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يقنعها بأن حجها اشتمل على عمرة، فكانت تقول كيف يرجع الناس والنساء بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط. هذا المشهد جعل النبي عليه الصلاة والسلام يلين معها ويرق معها، ولذلك ظهرت العاطفة في صورة استجابة منه صلى الله عليه وسلم، فقال لي أخيها عبد الرحمن اذهب وأعمرها من التنعيم اللي الآن يسمى مسجد عائشة، سمي باسمها، فذهب إلى أدنى الحل أقرب الحل اسمه التنعيم وجعلها تعتمر بعد الحج، وأتت بعمرة رضي الله عنها وأرضاه. مرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في سفرة من سفراته على صفية أم المؤمنين، فوجدها تبكي، فقال ما وراءك؟ قالت أعطيتني جملا مريضا، يعني من حيث يعني ليس قويا في السفر، وهو يعني يقعد بها ويتأخر بها، فأخذ وسلم يمسح دموعها بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. أي عاطفة هذه؟ هذه عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عاطفته في كل جزئية من جزئيات حياته، لما مثلا يعني مع أولاده وأولاد بناته، كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة يخطب على المنبر، فجاء الحسن أو الحسين، أو جاء الحسن والحسين نعم، يعثر ببردة أو بثوب له يعثر فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه من بعيد وهو يخطب، فنزل من المنبر، نزل من المنبر ومشى إليه ثم حمله وصعد به المنبر، ثم تلا قول الله عز وجل، قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله أكبر. إلى هذا الحد، نعم هذه العاطفة من النبي عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات أخذ معه بنت ابنته زينب، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها أبو العاص بن الربيع، لها بنت اسمها أمامة. أمامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، يحب بنت ابنته، فأخذها مرة معه إلى المسجد، أخذها للمسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يحملها في الصلاة معه، كان يحمله عليه الصلاة والسلام، فإذا ركع أو سجد وضعها الأرض، وإذا قام حملها على يده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنها العاطفة، عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يملك عاطفته أحيانا في المشاهد المحزنة، لدرجة أن إحدى بناته أرسلت إليه أن يحضر، لأن أحد أولادها يحتضر يعني في سياق الموت، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يحضر لأنه لا يملك دمعته عليه الصلاة والسلام، لديه عاطفة تضارع عواطف الدنيا كلها، ولذلك اعتذر منها فأصرت عليه إلا يحضر، قالت لابد أن يحضر. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جمع من الصحابة، فلما أخذ الغلام الطفل وضعه بين يديه، فإذا نفسه تقعقع كأنها شن يابسة يعني ينازع الموت، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني كيف تبكي؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أكبر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما احتمل هذا المشهد، ولذلك بكى. وفي المقابل لما كان عنده أحد الأعراب، جاءه أحد الأعراب، وكان رسول الله قد احتضن أحد أولاد بناته يشمه ويقبله، فأنكر هذا الأعرابي، قال: تقبلون صبيانكم؟ والله عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ كيف ما تقبل صبي يعني أولادك؟ هذه أنت منزوع الرحمة والعياذ بالله. هكذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي يبست عاطفته، تصحر صدره، قسى قلبه، جفت مشاعره، يقول: ما نقبل صبياننا. ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بأن هذه أنت منزوع الرحمة، نسأل الله السلام والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان من شدة عاطفته أن الصبيان يتلقونه حينما يأتي من سفر، فيركبون أمامه وخلفه، كان يسلم عليهم. كان عليه الصلاة والسلام عاطفته لدرجة أنه يأتي إلى الرجل الكافر أو الغلام الكافر فيزوره حينما يمرض. وقصة اليهودي أعتقد أنكم يعني لا تخفى عليكم، غلام يهودي كان في المدينة وأحيانا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، افتقده النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات وسأل عنه، قال: أين الغلام؟ في غلام يأتينا دائما. فقال رجل: يا رسول الله، يحتضر مريض. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وطرق الباب، ففتح والد الغلام، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين، سيد الأولين والآخرين، لم تمنعه أبهة الرسالة وعظمة النبوة وعلو المنزلة والمكانة أن يتواضع فيزور يهودي. فجاء فإذا الغلام فعلا في سياق الموت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاطفة جميلة كانت نهايتها ما هو؟ إسلام هذا الغلام، لأن الغلام التفت إلى والد كأنه يستشير، فقال: أطع أبا القاسم. فشهد شهادة الحق، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. الله أكبر، يا لها من عاطفة. النبي عليه الصلاة والسلام عاطفته تجاوزت حتى يعني عالم البشر إلى عالم الحيوان. هذه الحيوانات كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على احترامها، ويؤكد على إطعامها وسقيها وعدم إرهاقها، عدم إرهاق، ويحذر عليه الصلاة والسلام من إيذائها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الهرة أرخى أمال لها الإناء، الهرة تأتي القطة فيميل لها الإناء لتشرب، يسقيها من الماء. النبي عليه الصلاة والسلام أوقف مرة جيشا رمرما من أصحابه علشان طائر الحمرة جاء يرفرف بين
بجناحيه بين يدي سلم، فقال: من فجع هذه بفراخها؟ بعض الصحابة أخذوا فرخين لها، فقال: من فجع؟ ردوا إليها فراخها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن امرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل حائط رجل من الأنصار، حائط يعني البستان، فجاء جمل بعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجمل الله عز وجل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهبه ومنحه معجزة أيضا، وهي لغة الطير ولغة البهائم. فقال: إن هذا الجمل يشكو صاحبه. لمن هذا الجمل؟ فقالوا: لفتى من الأنصار. فأتى به وعذله النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إنه يشكو إليك أنك تجيعه وتكثر من العمل عليه، اتقوا الله في هذه البهائم. وكان يقول: في كل كبد رطبة أجر. الله أكبر. إلى هذا الحد. نعم، هذه عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة في المعركة، شوف المعركة اللي في الغالب أن يعني العواطف تكون مختفية وجامدة، في معارك دماء وقتل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة رفض هذا، قال: ما كانت هذه لتقتل، يعني هي من العدو مهما كان. قال: ما كان، ما ينبغي لهذه أن تقتل، وفي لفظ: ما كان لهذه أن تقاتل. فكان ينهى عن قتل النساء والصبيان. إلى هذا الحد. نعم، عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام عاطفة جياشة لا يضارعها لو جمعت عواطف الدنيا كلها. ولذلك في كل مشهد من المشاهد تجد النبي عليه الصلاة والسلام عاطفته حاضرة. ولذلك كان يرق حينما يرى إنسانا بائسا أو إنسانا فقيرا، كان يتألم، وتظهر العاطفة في صورة حزن، صورة توجع. ولذلك لما جاء قوم من قبائل العرب مجتاب النمار وثيابهم مقطعة، ألوانهم شاحبة، أبدانهم ذابلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وغضب، يعني وتألم لهذه الحال، فقام ودع الناس إلى الصدق، فجاء الناس كلهم يتصدقون، الغني يأتي بالصدقة الكبيرة والفقير يأتي بالصدقة الصغيرة. تأثر لهذا المشهد، هذا الحس المرهف، هذه العواطف الجياشة، هذه المشاعر النبيلة. ولذلك بعض الناس للأسف ما يحرك مثل هذه المشاعر. هؤلاء يحتاجون إلى أن يشتروا لهم قلوب، فإن قلوبهم قد ماتت. ولذلك بعض الناس الآن فقير ولا مسكين ولا بائس ولا أرملة، ما يتحرك، ما كان أمامه إنسان يتألم أو يتوجع، ما يهمه. هذا والعياذ بالله أنانية وذاتية، هذا والعياذ بالله قسوة في القلب، نسأل الله السلام والعافية. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عاطفته فياضة بهذه المشاعر الجميلة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لدرجة أنه يعني كان يدعو إلى قضية العدل في مسألة العواطف والمشاعر، وأن لا يميل الإنسان كل الميل أو ترجح الكفة. حتى مع الأولاد مثلا، مرة كان جالسا عند أحد الأنصار، فجاء أحد يعني أولاد الرجل صاحب البيت، جاء الولد ذكر ابنه، فأخذه وضمه وقبله وأجلسه في حجره، وجاءت جارية يعني بنت له صغيرة تركض وأخذها وضعها على جنبه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح لهذا المشهد أن يمر بسلام أبدا، فقال: هل عدلت بينهما؟ هل عدلت بينهما؟ كيف الولد الذكر تقبله تشمه تضعه على حجرك، والبنت الصغيرة هذه تضعها على جنبك؟ هذا ليس بعدل حتى في هذه القضية. نعم، في قضية العدل حتى في المشاعر، والعدل حتى في العواطف. إخواني وأخواتي، لو أردنا أن نسترسل في قضية العواطف والمشاعر والوجدانيات المطبوعة في النفس، حقيقة لطالبنا المجال، لكن هذه تطوافة سريعة وعجلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في حياة أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك تجد العواطف هذه تخرج في صورة بذل وإنفاق ومساعدة وتيسير على المعسرين، ورحمة وتجاوز ورقة ودمعة عين وبكاء أحيانا. كل هذه حاضرة وموجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه العاطفة لا يمكن أبدا لإنسان أن ينفصل عنها أو تنفصل عنه، كل إنسان يمتلك هذه المشاعر. لكن المشكلة وين إخواني وأخواتي؟ المشكلة في قضية عدم ضبط هذه المشاعر والعواطف، بحيث أن بعض الناس إما أن يجنح يمينا أو يجنح يسارا، بمعنى أن هناك أحيانا إغراق في مسائل العواطف لدرجة أن الإنسان يذهب العقل عنده، فالعاطفة هي التي تقوده، العاطفة هي التي تسيره، العاطفة هي التي تأخذه، فيذهب العقل، يذهب العقل، فيبدأ الإنسان يفكر بقلبه، يفكر بعواطفه، يفكر بمشاعر، وهذا غلط. في المقابل بعض الناس وللأسف عنده من الجفاف واليبوسة في قضية العاطفة ما يجعله، نسأل الله العافية، قلبه جلمود صخر، قلبه يصدق أن يقال بأن جلمود صخر، يبست المشاعر، جفت هذه المشاعر، ليس عنده عروق إحساس في قضايا مثلا تخص أرحامه، تخص الناس، تخص أهل الإسلام، ولذلك هذا لا شك بأنه أيضا يعني إما جفاء وإما غلو وإما إغراق وإما، ولذلك الإسلام جاء فضبط العاطفة، ضبطها ورشدها. والعاطفة إن لم ترشد بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا ستنحرف إما يمينا وإما شمالا. هذه القاعدة المعروفة يعني، ولا تحتاج إلى براهين ولا استدلال. ولذلك مثلا هناك عاطفة أبوة تجاه الأولاد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. الله أكبر. نعم، يعني الآن عاطفة الأبوة عموما سواء من الأم أو الأب، عاطفة الوالدية عموما من الأم أو الأب، هذه ما يجوز للإنسان أن يغرق فيها لدرجة أنه لا يربي أولاده على أصول الإسلام وأصول الملة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن الناس ربما هذه العاطفة تميل بهم كل الميل، فيتركون الأولاد من دون تربية ومن دون تعويد على أصول الإسلام، قال: واضربوهم على 10. الضرب طبعا الغير المبرح، الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدما، وإنما من باب التخويف فقط حتى يصلي. إذن هنا لو تركنا الولد وقلنا والله نرحمه وكذا وقد بلغ 10 سنين، إذن هنا انحرفت العاطفة. لكن لما نأتي وننبه ونربي ونعبئ التعبية الإيمانية الروحانية في نفوس الأولاد في هذا السن بهذه الصورة، نستطيع في واقع الأمر أننا نضبط عواطفنا ضبطا تاما. وفي قضايا التربية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب على الأولاد، حتى ولو كان يعني من باب مثلا الحفاظ عليهم، من باب والله مثلا يعني رحمتهم، منع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن نكذب عليهم، وأن العاطفة لا يجوز أن تطوح بالإنسان بعيدا. في القضايا الأسرية يعني نجد مثلا في ما بين الزوجين، ما بين الزوجين يحصل يعني بعض الأزواج عندهم من الرقة والعاطفة الأمر الذي قد يجعل سفينة البيت في الحقيقة لا يمكن أن ترسو إلى بر الأمان، بسبب عند عواطف، هذه العواطف هي التي تسيره، حتى أن يحصل تبادل أدوار في البيت، فتأخذ المرأة مكان الرجل، وهنا يختل الميزان بسبب العاطفة. العاطفة قد تكون محبة، يحب الرجل امرأته، حب يعني أخذ بشغاف قلبه، مثلا يحترم امرأته، يرحم امرأته، لدرجة أن بعض النساء قد تتسلط على زوجها وقد يحصل منها نشوز، ومع ذلك هذا الزوج يعني قابع في مكانه، خالد إلى الأرض، لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا. ومن هذا من هذه العاطفة يدخل الشر العظيم على هذه الأسرة. سأتحدث بإذن الله بشكل موسع عن هذه القضية وهذه النقطة تحديدا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. حياكم الله من جديد. تكلمت قبل الفاصل حول طبعا قضايا العواطف بين الإهمال وبين التفريط وبين الإفراط والإغراق. ذكرت قضية وعدتكم بعد قبل الفاصل بأنني سأكملها في قضايا البيت، يعني تحدث عن قضايا العاطفة الأبوة تجاه الأولاد مثلا، في قضايا الأسرة مثلا يعني ما يتعلق بين الزوجين، يوجد من الأزواج من لديه أو يمتلك عاطفة، هذه العاطفة في واقع الأمر غير منضبطة، مشوشة إن صح التعبير. بعض الأزواج لديه محبة لزوجته، لديه رحمة، لديه احترام، فتغلب العاطفة على العقل وتغلب فيبدأ الإنسان يفكر بقلبه مثل ما يقولون، ما يفكر بعقله، يعني يفكر بعاطفته. فتجد للأسف الشديد يعني بعض الزوجات قد تستثمر هذه العاطفة التي لا حدود لها ولا ضوابط لها، فتبدأ قضية تبادل الأدوار فتصبح هي القيم على البيت. والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء، هنا يختل التوازن، يختل التوازن، ولذلك هنا سفينة البيت قد تغرق ولا يمكن أبدا أن يعني تصل إلى بر الأمان. بمعنى أن الإنسان أحيانا قد يحب زوجته، لكن هذا الحب وهذا الاحترام وهذا التقدير هذا ينبغي أن يكون منضبط، لأنه إذا تجاوز إلى عن يتجاوز عن حده انقلب إلى ضده. ولأجل هذا ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيل. بمعنى أن أحيانا قد يحصل تمرد من الزوجة، قد يحصل مشاغبة منها، قد يحصل من الزوجة رفض لأداء الحقوق الواجبة تجاه زوجها. هنا لا يجوز للإنسان أن يعني تكون العاطفة هي التي تسيره في مثل هذا الأمر، وإنما يجب أن يحكم شرع الله ويأخذ بنصيحة الله بوصية الله بأمر الله ويمتلك عاطفته، لأنه بهذا امتلاك العاطفة هو الذي يحقق المصالح الراجحة والعليا لهذه الأسرة. أما إذا جعل العاطفة هي التي تقوده فإنه سيخسر في نهاية المطاف، وربما سيحصل دمار يعني على شامل على الأسرة وتفتيت لهذه البنية وهذه النواة من نواة المجتمع. كذلك عندنا في قضايا التعليم والتدريس، يعني أحيانا بعض الأساتذة بعض المعلمين لديه عاطفة، لكن هذه العاطفة غير منضبطة. يعني يوجد الآن للأسف الشديد بعض الناس، ولذلك أنا سميت حلقتي العاطفة بين الإفراط والتفريط، بعض الأساتذة بعض المعلمين عنده عاطفة وهي متقررة، قلنا بأن العواطف ما من إنسان إلا ولديه عاطفة، لكن للأسف لديه عاطفة يابسة جامدة تجاه الطلاب، بحيث أن ينظر إليهم نظر عدائية، نظرة عدائية، نظرة اتهام فيها قسوة، يعني نظرة في واقع الأمر ما تليق بإنسان رزقه الله مثل هذه المشاعر. ولذلك تجد قد يميل كل الميل، قد يظلم والعياذ بالله، قد يتجاوز الحدود، قد يضر بالآخرين. وفي المقابل تجد من المعلمين من لديه عاطفة لكنها أيضا تجنح إلى الإغراق، فيحصل منه ظلم. كيف يحصل ظلم؟ يحصل ظلم من جانبين. الجانب الأول حينما يمنح بعض الطلبة مثلا درجات مثلا على حساب الآخرين المجتهدين المجدين المثابرين الذين يسهرون الليالي لأجل التحصيل والمذاكرة والحفظ، فهنا يظلم هذا، وأيضا يظلم هذا الذي مالت عاطفته إليه، لأنك بمثل هذا ستقدم نماذج سيئة للمجتمع. فمثلا تأتي يقول والله هذه رحمة أنا أرحمه الآن بدل ما يرسب، لا أنجحه. كيف تنجحه وهو راسب أصلا؟ وفي في في نهاية المطاف تقدم نماذج للمجتمع سيئة، هو لا يستحق أن ينجح. فهنا لابد من ضبط العاطفة، فلا إفراط ولا تفريط، يعني لا غلو ولا جفا، في حيث يتزن الإنسان ويعطي الأمور قدرها ويحاول أن يمتلك عاطفته بمثل هذه الصورة. وهذا أيضا ينسحب حتى على قضايا الوظائف الإدارية مثلا في الإدارات الحكومية، في المؤسسات، في الشركات، في المنشآت، الذي عنده يعطي الصلاحيات في قضية يعني تقييم الموظفين، ويعني مثلا في نهاية كل عام يجب عليه أن يمتلك عاطفة فلا تطوح به، ولا يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، لأن من الناس من يضيع بين هاتين العاطفتين، ما بين عاطفة وعاصفة، عاطفة مغرقة وعاصفة مبغضة والعياذ بالله. لا، يقف على الطريق المستقيم. عندنا موضوع آخر فيما يتعلق بقضايا العواطف في جانب الخير. كثير من الناس، نحن الآن في عالم انفتح فيه الفضاء، وأصبح الناس أستطيع أن أعبر وأقول مثل القرية الواحدة، بل يمكن مثل الشارع الواحد إن صح التعبير. أصبح البعيد قريب، وأصبح الناس يشاهدون كل شيء، وأصبحت وسائل التواصل هذه تنقل الأخبار وتنقل المعلومات وتنقل الأحداث. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس عنده عاطفة، هذه العاطفة تضره ولا تنفعه. بمعنى أن بعض الناس الآن أي تطبيق معين، أي قصة، أي خبر، أي معلومة تصله عن طريق هذه، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا، العاطفة التي عنده تدفعه إلى نشرها من دون التثبت منها. وهذا للأسف الشديد مسلك خطير ومزلق خطير وفظيع. لماذا؟ لأنه قد يسهم بمثل هذه العاطفة في توسيع دائرة الشر، في توسيع دائرة البلاء الذي قد يراد بالإسلام وبأهل الإسلام وببلدان الإسلام. ولذلك الواجب على الإنسان أن يمتلك عاطفته، وحينما يأتيه خبر، هذا الخبر قد يكون مستفز، يستفزك في البدايات، لكن انظر إلى النهايات والمآلات. ويعني وأحيانا الإنسان يستطيع أن يصبر ساعة، ساعتين، يوم، يومين. إن بعض الناس عنده ما يسمى طبيعة، أو يعني يسمونه السبق الصحفي، سبق الخبر، يريد أن ينشره هو قبل الآخرين. عندك نص من الله أنك أنت لازم تبادر إلى مثل هذا الأمر؟ عندك نص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل النصوص تدعونا إلى التريث والتأني وعدم الاستعجال. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كثير من الناس الذين يستعجلون بنقل الأخبار يندمون في نهايات الأمور وفي نهايات المطاف أبدا. ولذلك إخواني وأخواتي، أي خبر يأتيك أنت غير متأكد منه وواضح عليه علامات يعني مريبة، اتق الله في نفسك، لأن الله جل وعلا سيسألك عنها: وما من كاتب إلا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إن يقول جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك أنت الآن لما يأتيك حديث أنت ما تعرف هذا الحديث ضعيف، صحيح، موضوع، مكذوب، مختلق، انتظر، لا تسهم بنشره. الآن ضغطة زر ممكن يصل هذا الحديث إلى الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، أليس كذلك؟ بلى، كلنا نعرف هذا الشيء. ولذلك انتظر، اسأل أهل العلم، أو ادخل إلى المواقع التي تعتني بقضية دراسة الأحاديث من حيث الصحة ومن حيث كذا، فلا تجعل عاطفتك هي إيش الغالب. أي خبر يمس دينك، يمس وطنك، يمس ولاة أمرك، يمس العلماء، يمس القيم والأخلاق، انتبه أن تنشره مباشرة، فتكون ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحب من، فستكون عفوا من أهل الإرجاف ومن أهل التخذيل، وتكون بوابة من بوابات الشر يدخل منك أعداء الله جل وعلا وأعداء الأوطان وأعداء الدين. فاتق الله أخي واتق الله أختي، بحيث أنكم لا تجعلون العواطف هي التي تقودكم. الآن كثير يعني تتفقون معي، كثير من الأخبار زين، خبر معين، أي خبر، ثم بعد يوم يومين تطلع يقولك والله يحطوا لك إيش شائعة وحقيقة، يجيبوا لك صورة يقولك هذا الشائعة وهذا الحقيقة، صح ولا لا؟ كلنا نشاهد هذا الشيء. أنا وأنت إذا كنا أرسلنا هذا مباشرة من دون تثبت، شاركنا في الإثم، شاركنا في الوزر، شاركنا في الخطيئة. ولأجل هذا يا إخواني، أنا أعرف بأن هذه عواطف، والله حريق في محل فلاني وتنشره، تحدث خوف في الناس ورعب وكذا، ويتبين الحريق مو في بلدك، يتبينه في القارة الجنوبية مثلا، أو في بلد في أقصى الدنيا. فتثبت يا أخي الفاضل، وش الفائدة لما الآن تجي والله حريق، جاءك فيديو ولا شيء وتنشر هذا الفيديو بينه، وش تستفدت من هذا؟ ما الفائدة المرجوة منها؟ أو والله أمر معين حصل، أمر مثلا وفاة ولا حادث ولا شيء، وتبين على خلاف ذلك. فيا أخي ويا أختي، اتقوا الله في أنفسكم، اضبطوا العواطف. هذه الفضاء المفتوح، هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، سمحت لأغلب الناس الآن أن يدخلوا إليها وينشروا الأخبار. حتى بعضهم للأسف يعني جند نفسه لدرجة أنه يرسل في اليوم مئات إن لم يكن آلاف كل ما يأتيه من دون تمحيص، من دون نظر. حتى بعضهم ما يفتح التطبيقات هذه، ما يفتح، يقول والله أنا أريد الخير. كيف تريد الخير؟ قد تكون بفعلك أنت جلبت الشر عليك وعلى أهلك وعلى وطنك وعلى دينك وعلى بلادك، ما تدري. ولذلك يا أخواني وأخواتي، اضبطوا عواطفكم. الآن مصيبة يوميا، الآن نشاهد للأسف الشديد من خلال وسائل التواصل، وأنا أتحدث بالمناسبة أتحدث مع الطيبين أصحاب العواطف غير المنضبطة، أنا أتحدث مع أناس عندهم عواطف لكن غير منضبطة. أنا لا أتحدث عن أعداء الله وأعداء البلاد وأعداء الأوطان وأعداءنا، ما أتحدث عنهم، أتحدث عن أنفسنا، عن مواطنينا، عن المسلمين. أن يتقوا الله عز وجل وأن يضبطوا عواطفهم وأن لا تطوح به. يوميا نتلقى عشرات الرسائل، ما حكم كذا، هذه القصة صحيحة، هذا الفيديو صحيح، هذا كذا. طيب، هؤلاء يتثبتون جزاهم الله خير، لكن اللي ما يتثبت أو يرسل لك أصلا وأنت تألم، والله يعني الإنسان يحزن، يرسل لك أناس والله يريد الخير. لا، وبعد في مسألة مهمة، أن بعض الناس والعياذ بالله بلغ به يعني الاستغفال، سامحوني الاستغفال، أن يقولون له مثلا في أول رسالة إلا يعني مثلا أقسم عليك بالله إلا نشرت هذه الرسالة، صح ولا لا؟ يعني أكيد الإخوان إخواني وأخواتي يشاهدوني مر عليهم مثل هذا، يقسم عليه بالله إلا تنشر هذه الرسالة. لما تقرأ رسالة كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كذب على دين الله، كذب على الأوطان، إرجاف في المجتمعات، تهديد للنسيج الاجتماعي، وهذا قرأ الأولى وفاضت العاطفة، قرأ القسم وقال والله أخاف ما دام أقسم عليه. لا، أنت تكون قد أثمت لما تستسلم لمثل هذا المكر الذي يمارسه بعض الناس. أو بعضهم يقول والله إن لم ترسلها فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا، اللعنة عليه، هو الذي يأخذ اللعنة. فلا تستسلم ولا تضعف أمام مثل هذا الإرهاب من حيث القسم أو التهديد أو اللعن، أو والله يخوفونك، يقولون في ناس ما نشروها وحصل لهم حوادث، واللي خسر في تجارة ولا أصيب بمرض. هذا كله كذب، هذا كله محاولة يعني سيطرة على عقلك وسيطرة على مشاعرك، وجعل عاطفتك هذه تدفعك إلى أن تفعل بحيث أنك تشارك في توسيع دائرة الشر، نسأل الله العافية والسلام. وصيتي لكم اتقوا الله، أقوله وأكرر اتقوا الله يا أخواني. هذه الوسائل التواصل الاجتماعي عليكم أن تضبطوا مشاعركم معها. الآن تأتيكم صور وفيديوهات ومشاهد أحيانا بعيدة كل البعد عن أوطاننا وعن تنشرون، والله ترجفون في مجتمعاتنا وترجفون في ناسنا وتضعفون الإسلام وأهل الإسلام. فاتقوا الله في هذا. جانب آخر، أحيانا بعض الأشياء قد يكون الإنسان لا يدرك أبعادها ولا مآلاتها، ولذلك مثلا تستفزه مواقف. يعني مثلا الآن العالم الإسلامي يمر بأحداث، وبعض الناس وللأسف الشديد ما يملك عاطفته، بحيث أنه تجد مثلا يعني ينتقد بعض الأمور، أو مثلا يرى بأن والله هذا الفعل الفلاني خطأ، وربما تقود العاطفة إلى التهييج وإلى التمرد وإلى يعني الخروج أحيانا، وهذا لا شك بأنه مخالف لما أمر الله جل وعلا به. أذكر لكم قصة، هذه القصة يعني حقيقة تختصر لنا المشهد. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب ليعتمر، هو أصحابه 1400 صحابي راحوا ليعتمروا بعد غياب طويل عن مكة، اشتاقت نفوسهم إلى مكة وذهبوا محرمين، ما عندهم، لم يذهبوا إلى حرب ولا إلى قتال مع قريش. قريش حالت بينهم وبين دخول مكة، صنعت دروع بشرية، حركت جيشها، ممنوع دخول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى مكة. طبعا هنا الصحابة رضي الله عنهم حزنوا لهذا الأمر، شيء طبيعي، أنت جاي مشتاق إلى بيت الله الحرام، وجاي لابس إزارة ورداء أبيضان، لا تحمل أي يعني علامة من علامات الحرب أو المواجهة، ويمنعونك. ثم تأتي قضية صلح الحديبية، والقصة طويلة طبعا، لكن أنا أريد أن أصل إلى الشاهد. كانت قريش ترسل المندوبين والسفراء يتفاوضون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما جاء شخص يفشل في المهمة، فجاء رجل فقال للنبي: من هذا؟ قالوا: سهيل بن عمرو. قال: سهل أمركم. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فجاء سهيل. قصة طويلة. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد الأعلى للأمة، هو الذي بيده القرار الذي يحقق مصالح الأمة. فقال، بدأت كتابة الاتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ومندوبهم السامي إن صح التعبير سهيل بن عمرو السفير المندوب. فقال أنا صلى الله عليه وسلم: اكتب باسم، طبعا كان الكاتب علي رضي الله عنه، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: نحن ما نعرف هذه التسمية، نحن نعرف باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. فقال: اكتب باسمك اللهم. كتب علي باسمك اللهم، قال: ما نعرف الرحمن الرحيم. ثم قال: هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو. فقال سهيل بن عمرو: لو كنا نعتقد بأنك رسول الله أو نعلم رسول ما قاتلناك، ليش نقاتلك؟ كيف تكتب محمد رسول الله؟ اكتب محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. فالرسول عليه الصلاة والسلام تنازل، قال لعلي: اكتب محمد رسول الله، عفوا، محمد بن عبد الله، وشيل لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: والله ما أشيله، ما أمسح. فأصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أمسح. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني عليها، لأن الرسول كان أمي ما يقرأ، قال: دلني عليها. فقال هذه، فأخذ بريقه الشريف ومسحها عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، أي تنازل هذا؟ تنازل لمصلحة المسلمين، لمصلحة الأمة. ثم جاء ما هو أشد من ذلك، شروط جائرة ظالمة يضعها سهيل بن عمرو، والنبي عليه الصلاة والسلام يقدر ذلك. فقال: ترجعون هذه السنة، ما تعتمرون، تجون السنة القادمة. والصحابة مشتاقين إلى مكة. فقال الرسول: نعم. فقال: الحرب تضع أوزار 10 سنوات، لا نقاتلكم ولا تقاتلون. قال الرسول: نعم. فقال: إذا جاء واحد منكم من المسلمين مرتد إلى قريش، ما نرجع لكم، ما نرجعه لكم، يبقى عندنا. وإذا جاء واحد من عندنا لكم مسلم، ترجعونه لنا. وفي هذه اللحظة يأتي ابن سهيل بن عمرو مسلم يرسف في الحديد، يعني هرب. فقال: يا محمد، هذا أول العهد. قال الرسول: ما وقعنا. قال: ما أوقع الآن الاتفاقية إلا تسلمني الولد هذا. فالرجل هذا يقول: يا أيها المسلمون، لا تتركوني، يقتلونني. والنبي عليه الصلاة والسلام امتلك مشاعره، فقال عليه الصلاة والسلام: لك، وإن الله عز وجل سيجد له مخرج، سيجد له مخرج، سينصره الله عز وجل. ولاحظ الجانب، حتى أن عمر بن الخطاب ما صبر، فراح لأبي بكر، قال: يا أبي بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: لماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ قال: إلزم غرزة، فإنه نبي الله. يقول أبو بكر العملاق هذا من عمالقة الإسلام، هذا أفضل إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي عمر ما يصبر، لأن مشهد يستفز المشاعر. فيأتي عمر إلى النبي، قال: يا رسول، ألسنا على الحق؟ فيقول: بلى. قال: أليس على الباطل؟ فيقول النبي: بلى، وأنا رسول الله، والله ناصري، والله ناصري. وفعلا سبحان الله تنتهي القضية في ظرف سنة. طبعا الله عز وجل سمى هذا فتحا، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صلح الحديبية. وفعلا في ظرف سنة تنقض قريش العهد بغدرها في مسألة، وتفتح مكة بعد ذلك بسنة واحدة، وتصبح دار إسلام ولله الحمد، وينصر الله عباده، وينصر النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ أحيانا قد يتصرف ولاة الأمر أو العلماء تصرف نحن ما ندرك مآلات، فيجب على الإنسان أن يضبط عواطفه. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله أكبر. هذا هو المسلم الذي يضبط عواطفه، يضبط مشاعره. في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح أيضا لبعض الأشخاص الذين كانوا يمارسون عداء يعني شرس ضد المسلمين وضد الإسلام، فقال في قضية ابن خطل قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، في إشارة إلى أن أحيانا لما ترى رجل متعلق بأستار الكعبة قد عاطفتك تميل معه. قال لا، ولو لماذا؟ لأن القائد الأعلى لهذه الأمة النبي هو الذي يملك هذا الشيء، ولذلك أراد أن يضبط العاطفة في مثل هذه الصراط وأن لا تطوح به بعيدا. الحديث ذو شجون، الجعبة ملأة، المسائل طويلة، ذيول هذا الموضوع حقيقة متعددة، لكنني لملمتها في مثل هذه العجالة سائلا الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لرضاه، ويجعل أعمالنا في تقواه، وأن يرزقنا عاطفة منضبطة على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشكركم وألتقيكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.